بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ووالدينا وجميع المسلمين. صيام الصبي. سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: ما هو حكم صيام الصبي الذي لم يبلغ؟ فأجاب رحمه الله: صيام الصبي كما أسلفنا ليس بواجب عليه، ولكن على ولي أمره أن يأمره به ليعتاده، وهو أي الصيام في حق الصبي الذي لم يبلغ سنة، له أجر بالصوم، وليس عليه وزر إذا تركه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد. هذا السؤال الموجه لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في حكم صيام الصبي، المراد به من كان دون البلوغ. فقال رحمه الله: صيام الصبي كما أسلفنا ليس بواجب عليه، ولكن على ولي أمره أن يأمره به ليعتاده. فالعبادات الثقيلة التي تحتاج إلى تمرين عليها وتدرب وتدرج في تحملها، أمر الشرع أولياء الأمور بأن يأمروا الصغار قبل البلوغ بها، كالصلاة. جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فجاء الأمر بالصلاة يعني في السن المبكرة، لأنها عبادة تحتاج إلى تدرب عليها وتحمل لها بالتدرج. وكذلك الصوم عبادة شاقة، إذا لم يمرن عليه الصغير ويألفه ويقوم به فإنه إذا بلغ شق عليه ذلك. فيأمر ولي الصبي أن يصوم ويشجعه على ذلك، وإن أفطر لا يأثم، لكن يعوده على الصوم. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصومون صبيانهم، وكانوا إذا طلبوا الطعام أو الشراب الماء سلوهم باللعب من العهن حتى تغرب الشمس. نعم.
صيام المجنون. سئل فضيلة الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: ما حكم صيام من يعقل زمنا ويجن زمنا آخر، أو يعقل زمنا ويخرف ويهدري زمنا آخر؟ فأجاب رحمه الله: الحكم يدور مع علته، ففي الأوقات التي يكون فيها صاحيا عاقلا يجب عليه الصوم، وفي الأوقات التي يكون فيها مجنونا مهذريا لا صوم عليه. فلو فرض أنه يجن يوما ويفيق يوما، أو يهذري يوما ويصحو يوما، ففي اليوم الذي يصحو فيه يلزمه الصوم، وفي الذي لا يصحو فيه لا يلزمه الصوم.
نعم، يعني التكليف يكون بهذا المقدار أو بهذا البيان، أن من كان عنده جنون جزئي وليس بجنون مطبق يأتي ويذهب، فإنه يصوم في اليوم الذي يزول عنه، واليوم الذي لا يعي ولا يدرك لا يجب عليه، لأنه غير مكلف في اليوم الذي لا يعقل فيه. كذلك يعني من بلغ سن الخرف طال به العمر حتى وصل إلى مرحلة لا يميز فيها، لكنه يعني بعض الأوقات يذكر وبعضها لا يذكر، فإنه يجب عليه العبادة فيما عقل وتسقط عنه فيما غاب عنه عقله، سواء كانت صلاة أو صياما. وهل يجب عليه أن يقضي ما فاته من الصلاة في وقت الجنون أو الهذيان؟ لا يجب عليه، لأنه ليس مكلفا في هذا الوقت، فيجب عليه القيام بالعبادة فيما عقل من الوقت. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: لكن لو حدث له أثناء النهار أن كان عاقلا ثم ذهب عقله، فأجاب رحمه الله: إذا جن في أثناء النهار
إذا جن
في أثناء النهار بطل صومه، لأنه صار من غير أهل العبادة. وكذلك إذا هذر في أثناء اليوم فإنه لا يلزمه إمساكه، ولكنه يلزمه القضاء. وكذلك الذي جن في أثناء النهار يلزمه القضاء، لأنه في أول النهار كان من أهل الوجوب.
أيوة، هذا يعني سؤال وجيه. سئل رحمه الله: لكن لو حدث له أثناء النهار، يعني الجنون أو الهذيان، فكيف حكمها صيام هذا اليوم؟ هل يكون صحيحا أو أنه يبطل؟ قال رحمه الله: إذا جن في أثناء النهار بطل صومه، لأن الصوم يحتاج ويفتقر إلى نية، فإذا جن زال عقله الذي يميز به النية. وكذلك الهذيان، لأنه صار من غير أهل العبادة. وكذلك إذا هذر في أثناء اليوم فإنه لا يلزمه إمساك، ولكنه يلزمه القضاء. لماذا؟ لأنه أدرك جزءا من اليوم مكلفا. وكذلك الذي جن في أثناء النهار يلزمه القضاء، لأنه في أول النهار كان من أهل الوجوب. فسواء طرأ عليه الجنون أو الهذرمة وهو صائم، أو دخل في وقت الصوم وهو غير واع، فيجب عليه القضاء في الحالتين. نعم.
صيام يوم الشك. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: ما حكم صيام يوم الشك خشية أنه من رمضان؟ فأجاب رحمه الله: صيام يوم الشك أقرب الأقوال فيه أنه حرام، لقول عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ولأن الصائم في يوم الشك متعد لحدود الله عز وجل، لأن حدود الله أن لا يصام رمضان إلا برؤيته، أي برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه، ثم إن الإنسان الذي تحت ولاية مسلمة يتبع ولايته، فإذا ثبت عند ولي الأمر دخول الشهر فليصم تبعا للمسلمين، وإذا لم يثبت فلا يصم. وقد سبق لنا في أول كتاب الصيام: ما إذا رأى الإنسان وحده هلال رمضان هل يصوم أم أو لا يصوم؟
نعم. صيام يوم الشك سئل عنه رحمه الله تعالى، فقال: الجواب صيام يوم الشك أقرب الأقوال فيه أنه حرام. وهذا إشارة إلى أن فيه خلاف، ثم يرى أنه يصام لعدم رؤية الهلال فيصام على اعتبار أن غدا من رمضان، ولكن القول الصحيح أنه يحرم صومه، لقول عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ولأن الصائم في يوم الشك متعد لحدود الله عز وجل، يعني أتى بعبادة لم تثبت بالدليل، لأن حدود الله لا يصام رمضان إلا برؤيته، أي برؤية هلاله أو بإكمال شعبان 30 يوما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه، كالذي يصوم الاثنين أو الخميس فوافق 29 أو 30، فلا مانع أن يصوم حتى يعني يبين له ذلك. فلو صام يعني يوم 30 من شعبان لأنه الاثنين أو الخميس ثم ظهر أنه من رمضان فحينئذ يقضيه، إذا لم ينويه فرضا قبل طلوع الفجر وإنما نواه نافلة لأنه الاثنين أو الخميس ثم بان أنه من رمضان، وجب عليه أن يستمر في الإمساك، وجب عليه قضاؤه لأنه لم يبيت الصيام من الليل. قال: فإذا ثبت عند ولي الأمر المسلم دخول الشهر فليصم تبعا للمسلمين، وإذا لم يثبت فلا يصم. قال: وقد سبق لنا في أول كتاب الصيام ما إذا رأى الإنسان وحده هلال رمضان، هل يصوم أو لا يصوم؟ كيف الإجابة يا محمد؟ نريد الإجابة منك. إذا رأى الهلال وحده
يصوم بينه
وبينه. نعم، يصوم وحده هلال رمضان. طيب لو رأى هلال شوال وحده ورد قوله، يصوم ولا يفطر؟
يصوم
مع الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. نعم، جزاك الله خيرا.
صام في بلد ثم انتقل إلى بلد آخر. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: ما حكم من صام في بلد مسلم ثم انتقل إلى بلد آخر تأخر أهله عن البلد الأول ولزم من متابعتهم صيام أكثر من 30 يوم أو العكس؟ فأجاب رحمه الله: إذا انتقل الإنسان من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه فإنه يبقى معهم حتى يفطروا، لأن الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، فهو كما لو سافر إلى بلد تأخر فيه غروب الشمس فإنه قد يزيد عن اليوم المعتاد 2 أو 3 ساعات أو أكثر، ولأنه إذا انتقل إلى البلد الثاني فإن الهلال لم يرى فيه، وقد أمر عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام أن لا نصوم إلا لرؤيته، وكذلك قال: أفطروا لرؤيته. وأما العكس مثل أن ينتقل من بلد تأخر ثبوت الشهر عنده إلى بلد تقدم فيه ثبوت الشهر فإنه يفطر معهم ويقضي ما فاته من رمضان، إن فاته يوم قضى يوما وإن فاته يومان قضى يومين.
هذا السؤال: ما حكم من صام في بلد مسلم ثم انتقل إلى بلد آخر تأخر أهله عن البلد الأول؟ قال الجواب: إذا انتقل الإنسان من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي، والتقييد بالإسلامي هو الذي يعنى برؤية الهلال و يعني لا يدخله إلا بالدليل، إما بالرؤية أو بإكمال شعبان. قال: وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه، كأن تكون يعني بناء على اختلاف المطالع، فإنه يبقى معهم حتى يفطروا، حتى وإن صام أكثر من 30 يوما. قال: لأن الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون والأضحى يوم يضحي الناس، فهو كما لو سافر إلى بلد تأخر فيه غروب الشمس، يعني خرج من المملكة متجها إلى الغرب وغربت الشمس في بلده المملكة ومضى عليها ساعة أو ساعتان وهو لا يزال يعني في حكم النهار فلا يفطر حتى تغرب الشمس، فكذلك في دخول الشهر. قال رحمه الله تعالى: فإنه قد يزيد عن اليوم المعتاد ساعتين أو ثلاثا أو أكثر، ولأنه إذا انتقل إلى البلد الثاني فإن الهلال لم ير فيه. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام ألا نصوم إلا لرؤيته، وكذلك قال: أفطروا لرؤيته. وأما العكس مثل أن ينتقل من بلد تأخر ثبوت الشهر عنده إلى بلد تقدم ثبوت الشهر عنده فإنه يفطر معهم ويقضي ما فاته من رمضان لئلا يخالفهم، لا بد أن يكون مع المسلمين. قال: إن فاته يوم قضى يوما، وإن فاته يومان قضى يومين. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: لكن قد يقول قائل لماذا يؤمر بصيام أكثر من 30 يوما في الأولى ويقضي في الثانية؟ فأجاب رحمه الله: يقضي في الثانية لأن الشهر لا يمكن أن ينقص عن 29 يوما، ويزيد على 30 يوما لأنه لم يرى الهلال. وفي الأول قلنا له أفطر وإن لم تتم 29 يوما، لأن الهلال رؤية، فإذا رؤية لا بد من الفطر، يعني يمكن أن تصوم يوما من شوال، ولما كنت ناقصا عن 29 لزمك أن تتم 29 بخلاف الثاني، فإنه لا يزال في رمضان. إذا قدمت إلى بلد لم يروا الهلال فأنت في رمضان، فكيف تفطر؟ فيلزمك البقاء، وإذا زاد عليك الشهر فهو كزيادة الساعات في اليوم.
ما شاء الله. هذا السؤال فضيلة الشيخ: لكن قد يقول قائل لماذا يؤمر بصيام أكثر من 30 يوما في الأولى ويقضي في الثانية؟ يعني ذهب إلى بلد تأخرت فيه الرؤية أو تقدمت فيه الرؤية، فإنه يصوم حتى يفطرون، يعني يتقيد بهم، فكأنه صام أكثر من 30 يوما، رأى الهلال في بلده فصام، ثم انتقل إلى بلد تأخرت فيه الرؤية فيصوم معهم حتى ينتهوا، وإن زاد عن 30 يوما، لأنه يجب عليه أن يصوم مع الناس. وأما في حال الإفطار إذا أفطر الناس أفطر معهم ويقضي ما فاته سواء كان يوما أو يومين. هذا الجواب الذي أجابه رحمه الله. قال: يقضي في الثانية. لأن الشهر لا يمكن أن ينقص عن 29 يوما ويزيد على 30 يوما، قد يزيد لأنه لم يرى الهلال. وفي الأولى قلنا له أفطر وإن لم تتم 29 يوما، لأن الهلال رؤية، فإذا رؤية لا بد من الفطر، يعني يمكن أن تصوم يوما من شوال. ولما كنت ناقصا عن 29 لزمك أن تتم 29 بخلاف الثاني، فإنه لا يزال في رمضان ويجب أن يصوم مع الناس حتى يفطروا. نعم.
آداب الصيام. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما هي آداب الصيام؟ فأجاب رحمه الله: من آداب الصيام لزوم تقوى الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومن آداب الصيام أن يكثر من الصدقة والبر والإحسان إلى الناس، لا سيما في رمضان، فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. ومنها أن يتجنب ما حرم الله عليه من الكذب والسب والشتم والغش والخيانة والنظر المحرم والاستماع للشيء المحرم إلى غير ذلك من المحرمات التي يجب على الصائم وغيره أن يتجنبها، ولكنها للصائم أوكد. ومن آداب الصيام أن يتسحر وأن يؤخر السحور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. ومن آدابه أيضا أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فتمر، فإن لم يجد فعلى ماء، وأن يبادر بالفطر من حين أن يتحقق غروب الشمس أو يغلب على ظنه أنها غربت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
هذه آداب الصيام مراد بها المستحب والمسنون فيه، الشيء الذي يزيد فضله به. أما المفسدات أو الواجبات فهذه لها مجال آخر. سئل رحمه الله: ما هي آداب الصيام؟ قال: من آداب الصيام لزوم تقوى الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالاتصاف بالتقوى واجتناب الأشياء التي تخالفها، هذا من آداب الصيام، أن يرى على الإنسان حال البعد عن سفاسف الأمور وعن المخالفات، لأنه صائم. ولهذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. المراد بقول الزور كل عمل أو قول سيء كالسب والشتم، بذاءة اللسان وفحش الكلام والانبعاث في المعاصي كاستماع الأغاني أو المسلسلات الهابطة أو النظر المحرم إلى الصور، هذه من الأشياء المخالفة لآداب الصيام، وهي أيضا تنقص الأجر أو يعدم بسببه. قد يجزئه الصوم إبراء لذمته لكنه لا يؤجر عليه، وهذا يكون يعني من الغبن الفاحش، يغبن أن يحرم الأجر على العذاب الذي تلقاه وتحمله بترك ملذات النفس من مأكل ومشرب ومنكح ولا يؤجر على ذلك، لأنه تسبب في عدم الثواب. قال رحمه الله: من آداب الصيام أن يكثر من الصدقة والبر والإحسان، لأن الشهر زمن تسابق في فعل الخيرات، ومنها الإحسان إلى الفقراء والمساكين والناس عموما، حتى بإمساك الأذى عنهم. إذا أمسكت الفضل من قولك وأنفقت المال من مال الفضل من مالك فقد أحسنت. الإحسان مطلوب من الإنسان في كل وقت، وهو في رمضان آكد. قال: لا سيما في رمضان، فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. كان عليه الصلاة والسلام يجود بأي شيء، يجود بالأخلاق، يجود بما ينفع الناس، سواء كان بالمال أو بالتعليم أو بانبساط الوجه أو ببذل المعروف أو بتحمل الأذى، عدم مقابلة السيئة بالسيئة، ولكن العفو والصفح. قال: ومنها أن يتجنب ما حرم الله عليه من الكذب والسب والشتم والغش والخيانة والنظر المحرم، الاستماع للشيء المحرم إلى غير ذلك من الشيء المحرم، الغيبة والنميمة. قد يكون في المجلس ليس فيه أغاني ولا مسلسلات، لكن فيه هري للحوم الناس، هذه الحالة إما أن تنكر وإما أن تغادر. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. من آداب الصيام أن يتسحر الإنسان وأن يؤخر السحور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. هذا الحث لا بد أن يكون له حكمة، ومن الحكم في السحور وتأخيره أنه يعين على تحمل الصيام، لأنك ستمكث فترة لا تأكل ولا تشرب، فلا بد أن تأخذ شيئا يعني يعوض البدن في هذه الفترة، فتستعين به على إكمال صومك. كما أن في السحور مخالفة لأهل الكتاب، لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. من آداب الصيام أيضا أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فتمر، هذا السنة، فإن لم يجد فعلى ماء، وأن يبادر بالفطر من حين أن يتحقق غروب الشمس أو يغلب على ظنه أنها غربت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فما هنا يعني شرطية، يعني إذا عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير إذا عجلوا الفطر. تفضل. نعم، هو يعني احترام الزمن، احترام الزمن، يعني من بعض الأعمال كالغيبة والنميمة والغش، شهادة الزور والخيانة في جميع وقت رمضان. لكن أيضا في وقت الصيام يكون أفحش وأقبح. نعم.
حكم أكل وشرب من شك في طلوع الفجر. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: ما حكم أكل وشرب من شك في طلوع الفجر؟ فأجاب رحمه الله: يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب حتى يتبين له الفجر، لقول الله تعالى: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فما دام لم يتيقن أن الفجر قد طلع فله الأكل والشرب ولو كان شاكا حتى يتيقن، بخلاف من شك في غروب الشمس فإنه لا يأكل حتى يتيقن غروب الشمس أو يغلب على ظنه غروب الشمس.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان الإنسان بحاجة إلى الأكل والشرب ولم يتأكد من طلوع الفجر فهو في حل من ذلك، وقد أباح الله له الأكل والشرب إلى أن يتأكد. وكلوا واشربوا حتى يتبين، ما قال يعني حتى يغلب على ظنكم طلوع الفجر، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، بأن يرى الفاصل، يرى نور الفجر من ظلمة الليل، هذه يعني غاية يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب حتى يرى هذه العلامة. قال رحمه الله: فما دام لم يتيقن أن الفجر قد طلع فله الأكل ولو كان شاكا حتى يتيقن، بخلاف من شك في غروب الشمس. فرق بين من أكل وشرب شاكا في طلوع الشمس وبين من أكل وشرب شاكا في غروبها. فالأول لا حرج عليه وصيامه صحيح لأن الأصل بقاء الليل، وأما الثاني فإنه إذا بان أنه أكل أو شرب يعني في حين أن الشمس لم تغب أو لم يتأكد من غروبها فالأصل بقاء النهار، هذا يفسد صومه ويجب عليه قضاؤه. قال: بخلاف من شك في غروب الشمس فإنه لا يأكل حتى يتيقن غروب الشمس أو يغلب على ظنه غروب الشمس. نعم.
حكم من يأكل أثناء الأذان. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: أيضا كثير من الناس يأكل أثناء أذان الفجر حتى يكتمل الأذان، فما حكم هذا الأكل الذي يكون في أثناء الأذان؟ فأجاب رحمه الله: حكم هذا الأكل الذي يكون في أثناء الأذان حسب أذان المؤذن، فإن كان لا يؤذن إلا بعد أن يتيقن طلوع الفجر فإن الواجب الإمساك من حين أن يؤذن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وإن كان لا يتيقن طلوع الفجر فالأولى أن يمسك إذا أذن، وله أن يأكل حتى يفرغ المؤذن ما دام لم يتيقن، لأن الأصل بقاء الليل، لكن الأفضل الاحتياط وأن لا يأكل بعد أذان الفجر.
لابد الإنسان يكون عنده استعداد، أما أن يتهاون بالمسألة وهي فرض وركن ويخاطر بنفسه فيصوم يوما غير صحيح صيامه لأنه أكل أو شرب بعد طلوع الفجر والسبب عدم اهتمامه، هذا يعني مخاطرة، وعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه فيتهيأ قبل الأذان، ولا سيما إذا كان الأكل يحتاج إلى وقت كالطبخ أو يكون حارا أو يكون بعيدا، لا بد أن يحتاط لنفسه ويستعد قبل أن يؤذن المؤذن، ليكون يعني مع الأذان أو بعد الأذان مباشرة يكون قد انتهى من حاجته من طعامه وشرابه. لهذا قال رحمه الله تعالى: حكم هذا الأكل الذي يكون في أثناء الأذان حسب أذان المؤذن، يعني أي إن كان المؤذن يؤذن بعد طلوع الفجر. قال: إذا كان يؤذن بعد أن تيقن طلوع الفجر فإن الواجب الإمساك من حين أن يؤذن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وإن كان لا يتيقن طلوع الفجر فالأولى أن يمسك إذا أذن، وله أن يأكل حتى يفرغ المؤذن ما دام لم يتيقن، لأن الأصل بقاء الليل، لكن الأفضل الاحتياط. نعم. وقف هنا. يعقوب جاي ولا لا؟
يمكن جاي.
طيب تفضل.
العوم والغوص في الماء للصائم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: ما حكم العوم للصائم أو الغوص في الماء؟ فأجاب رحمه الله: لا بأس أن يغوص الصائم في الماء أو يعوم فيه يسبح، لأن ذلك ليس بالمفطرات، والأصل الحل حتى يقوم دليل على الكراهة أو على التحريم، وليس هناك دليل على التحريم ولا على الكراهة، وإنما كرهه بعض أهل العلم خوفا من أن يدخل إلى حلقه شيء وهو لا يشعر به.
في في العوم يعني في النفس منه شيء، لأن الإنسان إذا سبح في الماء غالبا يعني لا يسلم منه، لكن لو قلنا يسبح في البحر هل يدخل في جوفه شيء منه؟ لماذا لا يكون الصائم كأنه يسبح في البحر فيحرص ألا يتسرب إلى حلقه شيء؟ والشيخ رحمه الله نظر إلى الأصل، هل الأصل مباح ولا محرم؟ الأصل مباح، ولا يجوز للإنسان أن يشرع أو يقول شيئا لا دليل عليه. فهو يقول رحمه الله تعالى: لا بأس أن يغوص الصائم في الماء أو يعوم فيه يسبح، لأن ذلك ليس بالمفطرات، والأصل الحل حتى يقوم دليل على الكراهة أو على التحريم، وليس هناك دليل على التحريم ولا على الكراهة، وإنما كرهه بعض أهل العلم خوفا من أن يدخل إلى حلقه شيء وهو لا يشعر به. وهنا يعني يقال بأنه يقاس على المضمضة والاستنشاق، ما دام أنه يتمضمض ويستنشق وإذا تسرب إلى حلقه شيء فإنه لا يؤثر على صيامه، فكذلك لو سبح في الماء تسرب إلى حلقه شيء بغير قصد فإنه لا يؤثر على صومه، والله أعلم. نعم.
القطرة والمرهم للصائم. فضيلة الشيخ، ما حكم القطرة والمرهم في العين؟ فأجاب رحمه الله: لا بأس للصائم أن يكتحل وأن يقطر في عينه وأن يقطر كذلك في أذنه حتى وإن وجد طعمه في حلقه، فإنه لا يفطر بهذا لأنه ليس بأكل ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب، والدليل إنما جاء في منع الأكل والشرب فلا يلحق بهما ما ليس في معناهما، وهذا الذي ذكرناه واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصواب،
لأن المذهب يرى بأن الكحلة والقطرة كل شيء يدخله إلى جوفه يكون مفسدا للصوم، لكن الشيخ رحمه الله يرى أن الاكتحال أو التقطير في العين أو الأذن لا بأس به، وسكت عن الأنف، والأنف هذه أبلغ من العين والأذن لأنها منفذ إلى منفذ مباشر إلى الحلق، فالأفضل يعني التنزه عن القطرة، القطرة هذه، لكن إذا كان الإنسان مريضا في عينه وقرر الطبيب القطرة يعني بعد كل كذا ساعة، حدد عن التقطير بالساعة، فإنه لا مانع أن يقطر للحاجة إلى ذلك. نعم، لا في العين، في العين والأذن، لكن الأنف يتجنب ذلك، الأنف بإمكانه أن يقطر بالليل. ولشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله يرى بأن الأفضل أن يؤخر القطرة إلى الليل تجنبا للخلاف. وهذا الذي يعني قاله العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، قاله واختيار شيخ الإسلام على أن التقطير في العين والأذن والاكتحال لا يفسد الصوم. نعم.
استعمال فرشاة الأسنان أثناء الأذان أو بعده. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله: ما حكم ضرب الأسنان بالفرشاة والمعجون بعد أذان الفجر أو أثناء الأذان؟ فأجاب رحمه الله: أثناء الأذان سبق في الأكل والشرب وهو أعظم من ضرب الفرشاة، أما بعد الأذان والأصلح أن تقول بعد طلوع الفجر سواء مباشرة أو في أثناء النهار، فلا بأس أن ينظف الإنسان أسنانه بالفرشاة والمعجون، لكن نظرا لقوة نفوذ المعجون ينبغي ألا يستعمله الإنسان في حال الصيام، لأنه ينفذ إلى الحلق والمعدة من غير أن يشعر به الإنسان، وليس هناك ضرورة تدعو إليه، فليمسك حتى يفطر، ويكون عمله بهذا في الليل لا في النهار، لكنه في الأصل جائز ولا بأس به.
يعني لو كان عنده سواك أفضل من الفرشاة، وهو جائز بدون خلاف، له أن يستاك قبل الزوال وله أن يستاك بعد الزوال، فلماذا لا يستغني عن الفرشاة والمعجون بعود الأراك، فيحصل تنقية الأسنان ويسلم من الوقوع فيما يكون فيه شك وشبهة، لأن المعجون له قوة، وربما تسرب منه إلى الحلق، فينبغي للإنسان أن يتجنبه حال الصيام. لكن إن استعمله هل يفسد صومه؟ لهذا الكلام لا يفسده. نعم.
حكم التحليل والتبرع بالدم للصائم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: ما حكم التحليل والتبرع بالدم للصائم؟ فأجاب رحمه الله: التحليل للصائم لا بأس به، يعني أخذ عينة من دمه لأجل الكشف عنها والاختبار لها جائز ولا بأس به. وأما التبرع بالدم فالذي يظهر أن التبرع بالدم يكون كثيرا، فيعطى حكم الحجامة، ويقال للصائم: لا تتبرع بدمك إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، فلا بأس بهذا. مثل لو قال الأطباء: إن هذا الرجل الذي أصابه النزيف إن لم نحقنه بالدم الآن مات، ووجدوا صائما يتبرع بدمه، وقال الأطباء: لا بد من التبرع الآن، فحينئذ لا بأس للصائم أن يتبرع بدمه ويفطر بعد هذا، ويأكل ويشرب بقية يومه، لأنه أفطر للضرورة كإنقاذ الحريق أو الغريق.
هذا السؤال عن حكم التحليل، يعني أخذ الدم للتحليل أو للتبرع. قال رحمه الله: التحليل للصائم لا بأس به، لأنه لا يكون فيه إجهاد ولا يكون فيه يعني دم كثير، فما هي إلا 2 ملي أو نحوها كعينة. وأما التبرع بالدم فالذي يظهر أن التبرع بالدم يكون كثيرا، فيعطى حكم الحجامة، ويقال للصائم: لا تتبرع بدمك إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، فلا بأس بهذا. مثل لو قال الأطباء: إن هذا الرجل الذي أصابه النزيف إن لم نحقنه بالدم الآن مات، ووجدوا صائما يتبرع بدمه، وقال الأطباء: لا بد من التبرع الآن، فحينئذ لا بأس للصائم أن يتبرع بدمه ويفطر بعد هذا، ويأكل ويشرب بقية يومه، لأنه أفطر للضرورة كإنقاذ الحريق والغريق. وهذا من باب التعاون على البر والتقوى، وإنقاذ معصوم، إنقاذ معصوم من الهلكة، فله أن هذه رخصة له أن يتبرع، وسيكون بحاجة إلى التعويض، لا بد أن يأكل ويشرب حتى يعوض الغذاء الذي أخذ من بدنه، فالدم يعني غذاء مستخلص من الطعام، إذا تبرع الإنسان منه نقص طعامه، وربما وقع في الإشكال، ربما يغمى عليه، ربما ترتب على ذلك يعني علة وعاهة، فيأخذ البديل ليعوض ما فاته من الغذاء، فهذا لا بأس به، لكنه يقضي مكان هذا اليوم. وهل يمسك إذا تبرع؟ هو ما أفطر إلا من أجل أن يعوض ما أخذ منه، ليس كغيره ممن يقدم مسافرا مفطرا أو تطهر في أثناء النهار أو يبلغ في أثناء النهار أو يسلم في أثناء النهار. هؤلاء ليسوا بحاجة إلى الأكل والشرب، وإنما يمسكون بقية يومهم لحرمة الزمن. أما الذي يتبرع فيفطر من أجل أن ينقذ معصوما، إما بتبرع بالدم أو لإنقاذ الغريق أو الحريق، فهذا له أن يأكل ويشرب، لأنه إنما أفطر ليتقوى على ذلك، والله أعلم. تحليل مهما كان لا يؤثر، تحليل لا يؤثر مثل التبرع. نعم نعم أيوة صحيح، عن الخارج من الدم بهذه الأشياء ما يكون يعني بمثابة التبرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ووالدينا وجميع المسلمين. صيام الصبي. سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: ما هو حكم صيام الصبي الذي لم يبلغ؟ فأجاب رحمه الله: صيام الصبي كما أسلفنا ليس بواجب عليه، ولكن على ولي أمره أن يأمره به ليعتاده، وهو أي الصيام في حق الصبي الذي لم يبلغ سنة، له أجر بالصوم وليس عليه وزر إذا تركه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد. هذا السؤال الموجه لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في حكم صيام الصبي، المراد به من كان دون البلوغ. فقال رحمه الله: صيام الصبي كما أسلفنا ليس بواجب عليه، ولكن على ولي أمره أن يأمره به ليعتاده. في العبادات الثقيلة التي تحتاج إلى تمرين عليها وتدرب وتدرج في تحملها، أمر الشرع أولياء الأمور بأن يأمروا الصغار قبل البلوغ بها، كالصلاة. جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فجاء الأمر بالصلاة يعني في السن المبكرة، لأنها عبادة تحتاج إلى تدرب عليها وتحمل لها بالتدرج. وكذلك الصوم عبادة شاقة، إذا لم يمرن عليه الصغير ويألفه ويقوم به فإنه إذا بلغ شق عليه ذلك. فيأمر ولي الصبي أن يصوم ويشجعه على ذلك، وإن أفطر لا يأثم، لكن يعوده على الصوم. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصومون صبيانهم، وكانوا إذا طلبوا الطعام أو الشراب الماء سلوهم باللعب من العهن حتى تغرب الشمس. نعم.
صيام المجنون. سئل فضيلة الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: ما حكم صيام من يعقل زمنا ويجن زمنا آخر، أو يعقل زمنا ويخرف ويهدري زمنا آخر؟ فأجاب رحمه الله: الحكم يدور مع علته ففي الأوقات التي يكون فيها صاحيا عاقلا يجب عليه الصوم، وفي الأوقات التي يكون فيها مجنونا مهذريا لا صوم عليه. فلو فرض أنه يجن يوما ويفيق يوما أو يهذري يوما ويصحو يوما، ففي اليوم الذي يصحو فيه يلزمه الصوم، وفي الذي لا يصحو فيه لا يلزمه الصوم.
نعم، يعني التكليف يكون بهذا المقدار أو بهذا البيان، أن من كان عنده جنون جزئي وليس بجنون مطبق يأتي ويذهب، فإنه يصوم في اليوم الذي يزول عنه، واليوم الذي لا يعي ولا يدرك لا يجب عليه، لأنه غير مكلف في اليوم الذي لا يعقل فيه. كذلك يعني من بلغ سن الخرف طال به العمر حتى وصل إلى مرحلة لا يميز فيها، لكنه يعني بعض الأوقات يذكر وبعضها لا يذكر، فإنه يجب عليه العبادة فيما عقل وتسقط عنه فيما غاب عنه عقله، سواء كانت صلاة أو صياما. وهل يجب عليه أن يقضي ما فاته من الصلاة في وقت الجنون أو الهذيان؟ لا يجب عليه، لأنه ليس مكلفا في هذا الوقت، فيجب عليه القيام بالعبادة فيما عقل من الوقت. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: لكن لو حدث له أثناء النهار أن كان عاقلا ثم ذهب عقله، فأجاب رحمه الله: إذا جن في أثناء النهار إذا جن في أثناء النهار بطل صومه، لأنه صار من غير أهل العبادة. وكذلك إذا هذر في أثناء اليوم فإنه لا يلزمه إمساكه، ولكنه يلزمه القضاء. وكذلك الذي جن في أثناء النهار يلزمه القضاء، لأنه في أول النهار كان من أهل الوجوب.
أيوة، هذا يعني سؤال وجيه، سئل رحمه الله: لكن لو حدث له أثناء النهار يعني الجنون أو الهذيان، فكيف حكمها صيام هذا اليوم؟ هل يكون صحيحا أو أنه يبطل؟ قال رحمه الله: إذا جن في أثناء النهار بطل صومه، لأن الصوم يحتاج ويفتقر إلى نية، فإذا جن زال عقله الذي يميز به النية، وكذلك الهذيان، لأنه صار من غير أهل العبادة. وكذلك إذا هذر في أثناء اليوم فإنه لا يلزمه إمساك، ولكنه يلزمه القضاء. لماذا؟ لأنه أدرك جزءا من اليوم مكلفا. وكذلك الذي جن في أثناء النهار يلزمه القضاء، لأنه في أول النهار كان من أهل الوجوب. فسواء طرأ عليه الجنون أو الهذرمة وهو صائم، أو دخل في وقت الصوم وهو غير واع، فيجب عليه القضاء في الحالتين. نعم.
صيام يوم الشك. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: ما حكم صيام يوم الشك خشية أنه من رمضان؟ فأجاب رحمه الله: صيام يوم الشك أقرب الأقوال فيه أنه حرام، لقول عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ولأن الصائم في يوم الشك متعد لحدود الله عز وجل، لأن حدود الله أن لا يصام رمضان إلا برؤيته، أي برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصم. ثم إن الإنسان الذي تحت ولاية مسلمة يتبع ولايته، فإذا ثبت عند ولي الأمر دخول الشهر فليصم تبعا للمسلمين، وإذا لم يثبت فلا يصم. وقد سبق لنا في أول الكتاب في أول كتاب الصيام ما إذا رأى الإنسان وحده هلال رمضان هل يصوم أم أو لا يصوم.
نعم، صيام يوم الشك سئل عنه رحمه الله تعالى فقال الجواب صيام يوم الشك أقرب الأقوال فيه أنه حرام، وهذا إشارة إلى أن فيه خلاف، ثم يرى أنه يصام لعدم رؤية الهلال فيصام على اعتبار أن غدا من رمضان، ولكن القول الصحيح أنه يحرم صومه لقول عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ولأن الصائم في يوم الشك متعد لحدود الله عز وجل، يعني أتى بعبادة لم تثبت بالدليل، لأن حدود الله لا يصام رمضان إلا برؤيته، أي برؤية هلاله أو بإكمال شعبان 30 يوما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه، كالذي يصوم الاثنين أو الخميس فوافق 29 أو 30 فلا مانع أن يصوم حتى يعني يبين له ذلك. فلو صام يعني يوم 30 من شعبان لأنه الاثنين أو الخميس ثم ظهر أنه من رمضان فحينئذ يقضيه، إذا لم ينويه فرضا قبل طلوع الفجر وإنما نواه نافلة لأنه الاثنين أو الخميس ثم بان أنه من رمضان وجب عليه أن يستمر في الإمساك، وجب عليه قضاؤه لأنه لم يبيت الصيام من الليل. قال فإذا ثبت عند ولي الأمر المسلم دخول الشهر فليصم تبعا للمسلمين، وإذا لم يثبت فلا يصم. قال وقد سبق لنا في أول كتاب الصيام ما إذا رأى الإنسان وحده هلال رمضان هل يصوم أو لا يصوم. كيف الإجابة يا محمد؟ نريد الإجابة منك. إذا رأى الهلال وحده
يصوم بينه
وبينه، نعم يصوم وحده هلال رمضان. طيب لو رأى هلال شوال وحده ورد قوله يصوم ولا يفطر؟
يصوم
مع الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. نعم جزاك الله خيرا.
صام في بلد ثم انتقل إلى بلد آخر. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله ما حكم من صام في بلد مسلم ثم انتقل إلى بلد آخر تأخر أهله عن البلد الأول ولزم من متابعتهم صيام أكثر من 30 يوم أو العكس؟ فأجاب رحمه الله إذا انتقل الإنسان من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه فإنه يبقى معهم حتى يفطروا، لأن الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. فهو كما لو سافر إلى بلد تأخر فيه غروب الشمس فإنه قد يزيد عن اليوم المعتاد 2 أو 3 أو أكثر، ولأنه إذا انتقل إلى البلد الثاني فإن الهلال لم يرى فيه، وقد أمر عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام أن لا نصوم إلا لرؤيته، وكذلك قال أفطروا لرؤيته. وأما العكس مثل أن ينتقل من بلد تأخر ثبوت الشهر عنده إلى بلد تقدم فيه ثبوت الشهر فإنه يفطر معهم ويقضي ما فاته من رمضان، إن فاته يوم قضى يوما وإن فاته يومان قضى يومين.
هذا السؤال ما حكم من صام في بلد مسلم ثم انتقل إلى بلد آخر تأخر أهله عن البلد الأول؟ قال الجواب: إذا انتقل الإنسان من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي، والتقييد بالإسلام هو الذي يعنى برؤية الهلال و يعني لا يدخله إلا بالدليل، إما بالرؤية أو بإكمال شعبان. قال: وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه، كأن تكون يعني بناء على اختلاف المطالع، فإنه يبقى معهم حتى يفطروا، حتى وإن صام أكثر من 30 يوما. قال: لأن الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطرون، والأضحى يوم يضحي الناس، فهو كما لو سافر إلى بلد تأخر فيه غروب الشمس، يعني خرج من المملكة متجها إلى الغرب وغربت الشمس في بلده المملكة ومضى عليها ساعة أو ساعتان، وهو لا يزال يعني في حكم النهار، فلا يفطر حتى تغرب الشمس. فكذلك في دخول الشهر، قال رحمه الله تعالى: فإنه قد يزيد عن اليوم المعتاد ساعتين أو ثلاثا أو أكثر، ولأنه إذا انتقل إلى البلد الثاني فإن الهلال لم ير فيه. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام ألا نصوم إلا لرؤيته، وكذلك قال: أفطروا لرؤيته. وأما العكس مثل أن ينتقل من بلد تأخر ثبوت الشهر عنده إلى بلد تقدم ثبوت الشهر عنده، فإنه يفطر معهم ويقضي ما فاته من رمضان لئلا يخالفهم، لا بد أن يكون مع المسلمين. قال: إن فاته يوم قضى يوما، وإن فاته يومان قضى يومين. نعم.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: لكن قد يقول قائل، لماذا يؤمر بصيام أكثر من 30 يوما في الأولى ويقضي في الثانية؟ فأجاب رحمه الله: يقضي في الثانية لأن الشهر لا يمكن أن ينقص عن 29 يوما، ويزيد على 30 يوما لأنه لم يرى الهلال. وفي الأول قلنا له أفطر وإن لم تتم 29 يوما، لأن الهلال رؤية، فإذا رؤية لا بد من الفطر، يعني يمكن أن تصوم يوما من شوال، ولما كنت ناقصا عن 29 لزمك أن تتم 29 بخلاف الثاني، فإنه لا يزال في رمضان. إذا قدمت إلى بلد لم يروا الهلال فأنت في رمضان، فكيف تفطر؟ فيلزمك البقاء، وإذا زاد عليك الشهر فهو كزيادة الساعات في اليوم.
ما شاء الله. هذا السؤال فضيلة الشيخ: لكن قد يقول قائل، لماذا يؤمر بصيام أكثر من 30 يوما في الأولى ويقضي في الثانية؟ يعني ذهب إلى بلد تأخرت فيه الرؤية أو تقدمت فيه الرؤية، فإنه يصوم حتى يفطرون، يعني يتقيد بهم، فكأنه صام أكثر من 30 يوما، رأى الهلال في بلده فصام، ثم انتقل إلى بلد تأخرت فيه الرؤية فيصوم معهم حتى ينتهوا، وإن زاد عن 30 يوما، لأنه يجب عليه أن يصوم مع الناس. وأما في حال الإفطار، إذا أفطر الناس أفطر معهم ويقضي ما فاته سواء كان يوما أو يومين. هذا الجواب الذي أجابه رحمه الله. قال: يقضي في الثانية. لأن الشهر لا يمكن أن ينقص عن 29 عن 29 يوما ويزيد على 30 يوما، قد يزيد لأنه لم يرى الهلال. وفي الأولى قلنا له أفطر وإن لم تتم 29 يوما، لأن الهلال رؤية، فإذا رؤية لابد من الفطر، يعني يمكن أن تصوم يوما من شوال. ولما كنت ناقصا عن 29 لزمك أن تتم 29 بخلاف الثاني، فإنه لا يزال في رمضان ويجب أن يصوم مع الناس حتى يفطروا. نعم.
آداب الصيام. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى ما هي آداب الصيام، فأجاب رحمه الله: من آداب الصيام لزوم تقوى الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومن آداب الصيام أن يكثر من الصدقة والبر والإحسان إلى الناس لا سيما في رمضان، فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. ومنها أن يتجنب ما حرم الله عليه من الكذب والسب والشتم والغش والخيانة والنظر المحرم والاستماع للشيء المحرم إلى غير ذلك من المحرمات التي يجب على الصائم وغيره أن يتجنبها، ولكنها للصائم أوكد. ومن آداب الصيام أن يتسحر وأن يؤخر السحور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. ومن آدابه أيضا أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فتمر، فإن لم يجد فعلى ماء، وأن يبادر بالفطر من حين أن يتحقق غروب الشمس أو يغلب على ظنه أنها غربت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
هذه آداب الصيام مراد بها المستحب والمسنون فيه، الشيء الذي يزيد فضله به، أما المفسدات أو الواجبات فهذه لها مجال آخر. سئل رحمه الله ما هي آداب الصيام، قال: من آداب الصيام لزوم تقوى الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالاتصاف بالتقوى واجتناب الأشياء التي تخالفها هذا من آداب الصيام، أن يرى على الإنسان حال البعد عن سفاسف الأمور وعن المخالفات، لأنه صائم. ولهذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. المراد بقول الزور كل عمل أو قول سيء كالسب والشتم، بذاءة اللسان، فحش الكلام، والانبعاث في المعاصي كاستماع الأغاني أو المسلسلات الهابطة أو النظر المحرم إلى الصور، هذه من الأشياء المخالفة لآداب الصيام، وهي أيضا تنقص الأجر أو يعدم بسببه، قد يجزئه الصوم إبراء لذمته لكنه لا يؤجر عليه، وهذا يكون يعني من الغبن الفاحش، يغبن أن يحرم الأجر على العذاب الذي تلقاه وتحمله بترك ملذات النفس من مأكل ومشرب ومنكح، ولا يؤجر على ذلك لأنه تسبب في عدم الثواب. قال رحمه الله: من آداب الصيام أن يكثر من الصدقة والبر والإحسان، لأن الشهر زمن تسابق في فعل الخيرات، ومنها الإحسان إلى الفقراء والمساكين والناس عموما، حتى بإمساك الأذى عنهم. إذا أمسكت الفضل من قولك وأنفقت المال من مال الفضل من مالك فقد أحسنت. الإحسان مطلوب من الإنسان في كل وقت، وهو في رمضان آكد. قال: لا سيما في رمضان، فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. كان عليه الصلاة والسلام يجود بأي شيء، يجود بالأخلاق، يجود بما ينفع الناس، سواء كان بالمال أو بالتعليم أو بانبساط الوجه أو ببذل المعروف أو بتحمل الأذى، عدم مقابلة السيئة بالسيئة، ولكن العفو والصفح. قال: ومنها أن يتجنب ما حرم الله عليه من الكذب والسب والشتم والغش والخيانة والنظر المحرم، الاستماع للشيء المحرم، إلى غير ذلك من الشيء المحرم، الغيبة والنميمة. قد يكون في المجلس ليس فيه أغاني ولا مسلسلات، لكن فيه هري لجلود للحوم الناس. هذه الحالة إما أن تنكر وإما أن تغادر. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. من آداب الصيام أن يتسحر الإنسان وأن يؤخر السحور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. هذا الحث لا بد أن يكون له حكمة، ومن الحكم في السحور وتأخيره أنه يعين على تحمل الصيام، لأنك ستمكث فترة لا تأكل ولا تشرب، فلا بد أن تأخذ شيئا يعني يعوض البدن في هذه الفترة، فتستعين به على إكمال صومك. كما أن في السحور مخالفة لأهل الكتاب، لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. من آداب الصيام أيضا أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فتمر، هذا السنة، فإن لم يجد فعلى ماء، وأن يبادر بالفطر من حين أن يتحقق غروب الشمس أو يغلب على ظنه أنها غربت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فما هنا يعني شرطية، يعني إذا عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير إذا عجلوا الفطر. تفضل. نعم، هو يعني احترام الزمن، احترام الزمن يعني من بعض الأعمال كالغيبة والنميمة والغش، شهادة الزور والخيانة في جميع وقت رمضان. لكن أيضا في وقت الصيام يكون أفحش وأقبح. نعم.
حكم أكل وشرب من شك في طلوع الفجر. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: ما حكم أكل وشرب من شك في طلوع الفجر؟ فأجاب رحمه الله: يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب حتى يتبين له الفجر، لقول الله تعالى: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فما دام لم يتيقن أن الفجر قد طلع فله الأكل والشرب ولو كان شاكا حتى يتيقن، بخلاف من شك في غروب الشمس فإنه لا يأكل حتى يتيقن غروب الشمس أو يغلب على ظنه غروب الشمس.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان الإنسان بحاجة إلى الأكل والشرب ولم يتأكد من طلوع الفجر فهو في حل من ذلك، وقد أباح الله له الأكل والشرب إلى أن يتأكد. وكلوا واشربوا حتى يتبين، ما قال يعني حتى يغلب على ظنكم طلوع الفجر، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، بأن يرى الفاصل، يرى نور الفجر من ظلمة الليل. هذه يعني غاية، يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب حتى يرى هذه العلامة. قال رحمه الله: فما دام لم يتيقن أن الفجر قد طلع فله الأكل ولو كان شاكا حتى يتيقن، بخلاف من شك في غروب الشمس. فرق بين من أكل وشرب شاكا في طلوع الشمس وبين من أكل وشرب شاكا في غروبها. فالأول لا حرج عليه وصيامه صحيح لأن الأصل بقاء الليل، وأما الثاني فإنه إذا بان أنه أكل أو شرب يعني في حين أن الشمس لم تغب أو لم يتأكد من غروبها فالأصل بقاء النهار، هذا يفسد صومه ويجب عليه قضاؤه. قال: بخلاف من شك في غروب الشمس فإنه لا يأكل حتى يتيقن غروب الشمس أو يغلب على ظنه غروب الشمس. نعم.
حكم من يأكل أثناء الأذان؟ سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: أيضا كثير من الناس يأكل أثناء أذان الفجر حتى يكتمل الأذان، فما حكم هذا الأكل الذي يكون في أثناء الأذان؟ فأجاب رحمه الله: حكم هذا الأكل الذي يكون في أثناء الأذان حسب أذان المؤذن، فإن كان لا يؤذن إلا بعد أن يتيقن طلوع الفجر فإن الواجب الإمساك من حين أن يؤذن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وإن كان لا يتيقن طلوع الفجر فالأولى أن يمسك إذا أذن، وله أن يأكل حتى يفرغ المؤذن ما دام لم يتيقن، لأن الأصل بقاء الليل، لكن الأفضل الاحتياط وأن لا يأكل بعد أذان الفجر.
لابد الإنسان يكون عنده استعداد، أما أن يتهاون بالمسألة وهي فرض وركن ويخاطر بنفسه فيصوم يوما غير صحيح صيامه لأنه أكل أو شرب بعد طلوع الفجر والسبب عدم اهتمامه، هذا يعني مخاطرة، على الإنسان أن يحتاط لنفسه فيتهيأ قبل الأذان، ولا سيما إذا كان الأكل يحتاج إلى وقت كالطبخ، الطبخ أو يكون حارا أو يكون بعيدا، لا بد أن يحتاط لنفسه ويستعد قبل أن يؤذن المؤذن، ليكون يعني مع الأذان أو بعد الأذان مباشرة يكون قد انتهى من حاجته من طعامه وشرابه. لهذا قال رحمه الله تعالى: حكم هذا الأكل الذي يكون في أثناء الأذان حسب أذان المؤذن، يعني أي إن كان المؤذن يؤذن بعد طلوع الفجر، قال إذا كان يؤذن بعد أن تيقن طلوع الفجر فإن الواجب الإمساك، من حين أن يؤذن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وإن كان لا يتيقن طلوع الفجر فالأولى أن يمسك إذا أذن، وله أن يأكل حتى يفرغ المؤذن ما دام لم يتيقن، لأن الأصل بقاء الليل، لكن الأفضل الاحتياط. نعم. وقف هنا. يعقوب جاي ولا لا؟
يمكن جاي.
طيب تفضل.
العوم والغوص في الماء للصائم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: ما حكم العوم ما حكم العوم للصائم أو الغوص في الماء؟ فأجاب رحمه الله: لا بأس أن يغوص الصائم في الماء أو يعوم فيه يسبح، لأن ذلك ليس بالمفطرات، والأصل الحل حتى يقوم دليل على الكراهة أو على التحريم، وليس هناك دليل على التحريم ولا على الكراهة، وإنما كرهه بعض أهل العلم خوفا من أن يدخل إلى حلقه شيء وهو لا يشعر به.
في العوم يعني في النفس منه شيء، لأن الإنسان إذا سبح في الماء غالبا يعني لا يسلم منه، لكن لو قلنا يسبح في البحر هل يدخل في جوفه شيء منه؟ لماذا لا يكون الصائم كأنه يسبح في البحر؟ فيحرص ألا يتسرب إلى حلقه شيء. والشيخ رحمه الله نظر إلى الأصل، هل الأصل مباح ولا محرم؟ الأصل مباح، ولا يجوز للإنسان أن يشرع أو يقول شيئا لا دليل عليه. فهو يقول رحمه الله تعالى: لا بأس أن يغوص الصائم في الماء أو يعوم فيه يسبح، لأن ذلك ليس بالمفطرات، والأصل الحل حتى يقوم دليل على الكراهة أو على التحريم، وليس هناك دليل على التحريم ولا على الكراهة، وإنما كرهه بعض أهل العلم خوفا من أن يدخل إلى حلقه شيء وهو لا يشعر به. وهنا يعني يقال بأنه يقاس على المضمضة والاستنشاق، ما دام أنه يتمضمض ويستنشق وإذا تسرب إلى حلقه شيء فإنه لا يؤثر على صيامه، فكذلك لو سبح في الماء تسرب إلى حلقه شيء بغير قصد فإنه لا يؤثر على صومه، والله أعلم. نعم.
القطرة والمرهم للصائم. فضيلة الشيخ: ما حكم القطرة والمرهم في العين؟ فأجاب رحمه الله: لا بأس للصائم أن يكتحل وأن يقطر في عينه، وأن يقطر كذلك في أذنه حتى وإن وجد طعمه في حلقه، فإنه لا يفطر بهذا، لأنه ليس بأكل ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب، والدليل إنما جاء في منع الأكل والشرب، فلا يلحق بهما ما ليس في معناهما، وهذا الذي ذكرناه واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصواب،
لأن المذهب يرى بأن الكحلة والقطرة كل شيء يدخله إلى جوفه يكون مفسدا للصوم، لكن الشيخ رحمه الله يرى أن الاكتحال أو التقطير في العين أو الأذن لا بأس به، وسكت عن الأنف، والأنف هذه أبلغ من العين والأذن لأنها منفذ إلى منفذ مباشر إلى الحلق، فالأفضل يعني التنزه عن القطرة، القطرة هذه، لكن إذا كان الإنسان مريضا في عينه وقرر الطبيب القطرة يعني بعد كل كذا ساعة، حدد عن التقطير بالساعة، فإنه لا مانع أن يقطر للحاجة إلى ذلك. نعم، لا في العين، في العين والأذن، لكن الأنف يتجنب ذلك، الأنف بإمكانه أن يقطر بالليل، ولشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله يرى بأن الأفضل أن يؤخر القطرة إلى الليل تجنبا للخلاف. وهذا الذي يعني قاله العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، قاله واختيار شيخ الإسلام، على أن التقطير في العين والأذن والاكتحال لا يفسد الصوم. نعم.
استعمال فرشاة الأسنان أثناء الأذان أو بعده. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: ما حكم ضرب الأسنان بالفرشاة والمعجون بعد أذان الفجر أو أثناء الأذان؟ فأجاب رحمه الله: أثناء الأذان سبق في الأكل والشرب، وهو أعظم من ضرب الفرشاة، أما بعد الأذان والأصلح أن تقول بعد طلوع الفجر سواء مباشرة أو في أثناء النهار، فلا بأس أن ينظف الإنسان أسنانه بالفرشاة والمعجون، لكن نظرا لقوة نفوذ المعجون ينبغي ألا يستعمله الإنسان في حال الصيام، لأنه ينفذ إلى الحلق والمعدة من غير أن يشعر به الإنسان، وليس هناك ضرورة تدعو إليه، فليمسك حتى يفطر، ويكون عمله بهذا في الليل لا في النهار، لكنه في الأصل جائز ولا بأس به.
يعني لو كان عنده سواك أفضل من الفرشاة، وهو جائز بدون خلاف، له أن يستاك قبل الزوال وله أن يستاك بعد الزوال، فلماذا لا يستغني عن الفرشاة والمعجون بعود الأراك، فيحصل تنقية الأسنان ويسلم من الوقوع فيما يكون فيه شك وشبهة، لأن المعجون له قوة، وربما تسرب منه إلى الحلق فينبغي للإنسان أن يتجنبه حال الصيام. لكن إن استعمله هل يفسد صومه؟ لهذا الكلام لا يفسده. نعم.
حكم التحليل والتبرع بالدم للصائم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله: ما حكم التحليل والتبرع بالدم للصائم؟ فأجاب رحمه الله: التحليل للصائم لا بأس به، يعني أخذ عينة من دمه لأجل الكشف عنها والاختبار لها جائز ولا بأس به. وأما التبرع بالدم فالذي يظهر أن التبرع بالدم يكون كثيرا، فيعطى حكم الحجامة، ويقال للصائم: لا تتبرع بدمك إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، فلا بأس بهذا. مثل لو قال الأطباء: إن هذا الرجل الذي أصابه النزيف إن لم نحقنه بالدم الآن مات، ووجدوا صائما يتبرع بدمه، وقال الأطباء: لا بد من التبرع الآن، فحينئذ لا بأس للصائم أن يتبرع بدمه ويفطر بعد هذا ويأكل ويشرب بقية يومه، لأنه أفطر للضرورة كإنقاذ الحريق أو الغريق.
هذا السؤال عن حكم التحليل، يعني أخذ الدم للتحليل أو للتبرع. قال رحمه الله: التحليل للصائم لا بأس به، لأنه لا يكون فيه إجهاد ولا يكون فيه يعني دم كثير، فما هي إلا 2 ملي أو نحوها كعينة. وأما التبرع بالدم فالذي يظهر أن التبرع بالدم يكون كثيرا، فيعطى حكم الحجامة، ويقال للصائم: لا تتبرع بدمك إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، فلا بأس بهذا. مثل لو قال الأطباء: إن هذا الرجل الذي أصابه النزيف إن لم نحقنه بالدم الآن مات، ووجدوا صائما يتبرع بدمه، وقال الأطباء: لا بد من التبرع الآن، فحينئذ لا بأس للصائم أن يتبرع بدمه ويفطر بعد هذا ويأكل ويشرب بقية يومه لأنه أفطر للضرورة كإنقاذ الحريق والغريق. وهذا من باب التعاون على البر والتقوى وإنقاذ معصوم، إنقاذ معصوم من الهلكة، فله أن هذه رخصة له أن يتبرع، وسيكون بحاجة إلى التعويض، لا بد أن يأكل ويشرب حتى يعوض الغذاء الذي أخذ من بدنه. فالدم يعني غذاء مستخلص من الطعام، إذا تبرع الإنسان منه نقص طعامه، وربما وقع في الإشكال، ربما يغمى عليه، ربما ترتب على ذلك يعني علة وعاهة، فيأخذ البديل ليعوض ما فاته من الغذاء. فهذا لا بأس به، لكنه يقضي مكان هذا اليوم. وهل يمسك إذا تبرع؟ هو ما أفطر إلا من أجل أن يعوض ما أخذ منه، ليس كغيره ممن يقدم مسافرا مفطرا، أو تطهر في أثناء النهار، أو يبلغ في أثناء النهار، أو يسلم في أثناء النهار. هؤلاء ليسوا بحاجة إلى الأكل والشرب، وإنما يمسكون بقية يومهم لحرمة الزمن. أما الذي يتبرع فيفطر من أجل أن ينقذ معصوما، إما بتبرع بالدم أو لإنقاذ الغريق أو الحريق، فهذا له أن يأكل ويشرب، لأنه إنما أفطر ليتقوى على ذلك، والله أعلم. تحليل مهما كان لا يؤثر، تحليل لا يؤثر مثل التبرع. نعم نعم، أيوة صحيح، عن الخارج من الدم بهذه الأشياء ما يكون يعني بمثابة التبرع.